الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا فيما ذكره العلامة عبد اللطيف رحمه الله عليه في منهج التأسيس والتقديس من قصة الخوارج ومنشأ من قصة الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، وكيف أنهم في أول الأمر طالبوا بالتحكيم إلى كتاب بتحكيم كتاب الله عز وجل، وأن عليا علم أن في ذلك شيء من المكر فأبى عليه إلا التحكيم، فلما وافقهم على ذلك انقلبوا على أعقابهم وقالوا: حكمتم الرجال ولا حكم إلا لله. فكفروا عليا ومن معه من الصحابة، وكفروا معاوية ومن معه من الصحابة، وكفروا أيضا من مع الفريقين أيضا من غير الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وبعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: ما نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عز وجل: فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها الآية، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أما ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمره بالنظر فيه فهو إليهم، وما حكمه فيه فأمضاه، فليس للعباد أن ينظروا فيه. حكم في الزاني 100 جلدة، في السارق قطع يده، فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: يحكم به ذو عدل منكم. قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث وما يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين. وقالوا له ومناظرة ابن عباس شهيرة، لكن بغير هذا السياق، وثابت بغير هذا السياق، فإنه ناظرهم وحاججهم وقطع حجتهم ورجع من رجع منهم، غير أن المؤلف هنا يسوق القصة في كما ساق ذلك الطبري وغيره من غير مراعاة ما صح من ذلك وما لم يصح، كالشأن فيما يتناقله كثير من علماء التاريخ، يتوسعون في ذلك ويريدون ما لا يصح إسناده، وهذا من هذا القبيل ما أوردها هنا، فيه شيء من التوسعات، وكثير من ذلك فيه شيء من النظر، لكن نقرأ على حسب ما ذكر في كتب التاريخ. قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث وما يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين. وقال له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول، ونحن أهل حربه، وقد حكمتم في أمر الرجال، وقد أمضى الله حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا، وقبل ذلك ما دعوناه إلى كتاب الله فأبوه، ثم كتبتم بينكم وبينهم كتابا وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة، وقد قطع الله الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية. فجاء علي بن عباس يخاصمهم فقال: ألم أكن نهيتك عن كلامهم حتى آتيك؟ ثم تكلم رضي الله عنه أي علي فقال: اللهم هذا مقام من يفلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة. وقال لهم: من زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء. فقال: فما أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم صفين. فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أنهم حينما رفعوا المصاحف فقلتم: نجيبهم إلى كتاب الله، قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم، إنهم ليسوا بأصحاب دين. وذكرهم مقالته، ثم قال: وقد اشترطت على الحكمين أن يحيى ما أحيى القرآن ويميت ما أمات القرآن، فإن حكم بحكم القرآن فليس لنا أن نخالفه، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قالوا: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ قال: لسنا حكمنا الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق، وإنما يتكلم به الرجال. قالوا: فخبرنا عن الأجل، لماذا جعلته فيما بينك وبينهم؟ قال ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ويتثبت العالم ولعل الله يصلح في هذه الهدى هذه الأمة فادخلوا مصركم رحمكم الله فدخلوا من عند آخرهم. فلما جاء الأجل وأراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج سرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي فقال له لا حكم إلا لله وقال له تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج منا إلى عدونا نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي قد أردتكم على ذلك فعصيتموني قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابا وشرطنا شروطا وأعطينا عهودا وقد قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فقال حرقوس ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. قال علي وما هو ذنب ولكنه عجز في الرأي وقد نهيتكم عنه. قال زرع يا علي لئن حكمت الرجال لأقاتلنك أطلب بذلك وجه الله. فقال له علي بؤسا لك ما أشقاك كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح. قال وددت لو كان ذلك. وخرج من عنده يقولان لا حكم إلا لله. وخطب علي ذات يوم فقالوها في جوانب المسجد فقال علي الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل. فوذب يزيد بن عاصم المحاربي فقال الحمد لله غير مودع ربنا ولا مستغنى عنه اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنيا في ديننا فإن إعطاء الدنيا في الدين إدهان في أمر الله وذل راجع بأهله إلى سخط الله. يا علي أبي القتل تخوفنا أما والله إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات ثم لتعلم أينا أولى بها صليا. وختم علي يوما آخر فقال رجال في المسجد لا حكم إلا لله يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم. فقال علي الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل أما إن لكم علينا ثلاثة ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا وإننا ننتظر فيكم أمر الله. ثم عاد إلى مكانه من الخطمة. ثم إن الخوارج لقى بعضهم بعضا واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع المضلة. فقال حرقوس بن زهير إن المتاع في هذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيك فلا تدعونكم بزينتها وبهجتها إلى المقام بها ولا تفتننكم عن طلب الحق وإنكار الظلم فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال حمزة بن سنان الأسدي يا قوم إن الرأي ما رأيتم. قالوا ولوا أمركم رجل منكم فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترجعون إليها. فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائي وعلى حرقوس بن زهير وعلى حمزة بن سنان وشريح بن أوفى العبسي فأبوها. ثم عرضوها على عبد الله بن واهب فقال هاتوها أما والله لا أخذها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرارا من الموت. فبايعوه لعشر خولون من شوال فكان يقال له ذو الثفينات وهذا لكثرة عبادته وصلاته. والثفينات هي تطلق على الركبة من البعير والمعنى أنه كان فيه الأثر في يديه وفي ركبتيه من آثار الصلاة والسجود والعبادة. فالخوارج أقبلوا على العبادة وجهلوا الشريعة وتأولوا القرآن بأهوائهم ولم يأخذوا العلم من أهله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين فاتبعوا أهواءهم فما انتفعوا بعبادتهم بل ضلوا بها والعياذ بالله. يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم لم يدخل القرآن إلى قلوبهم ولم يستقر في قلوبهم. فالعبادة من غير علم لا تنفع. شأنهم في ذلك شأن النصارى الذين اتجهوا إلى العبادة والصوامع عن جهل وما عندهم علم. والواجب أن الإنسان يعبد الله عز وجل على بصيرة ويأخذ العلم من أهله ويسأل العلماء في سؤال أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقف إلى هذا الموضع، والقصة ما زال فيها طول.